عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة، وهذا يعني تصويب ما قال شعبة لأنه توبع. فسأل ابن أبي حاتم أباه عن ذلك فأجاب بقوله: كان شعبة يخطئ في اسم خالد بن علقمة، وكان أبو عوانة يقول خالد بن علقمة، فقال شعبة لم يكن بخالد بن علقمة، وإنما كان مالك بن عرفطة، فلقنه الخطأ وترك الصواب، وتلقن ما قال شعبة لم يجسر أن يخالفه. انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السبب الذي سمعناه من أسباب وقوع العلة في الحديث من أهم الأسباب، وكما رأينا من خلال الأمثلة ومن خلال التعريف والأسباب التي توقع في التلقين أن المقصود بالتلقين إلقاء الكلام على المحدث، إما أن يكون هذا الكلام حديثا بأكمله أو تغييرا في الإسناد، إما بتغيير الصحابي مثل ما سمعنا سعيد بن أبي سعيد حول إلى سعد بن أبي وقاص، أو بزيادة في الإسناد كوصل المرسل مثل ما رأينا حديث ثابت مرسلا جعل عن ثابت عن أنس، أو غير ذلك من الأنواع. كما أنه قد يكون في المتون أيضا، قد يدخل في المتون ما ليس منها. إذن التلقين والإدخال على الشيوخ بينهما شبه، ولكن السبب الآتي هو الإدخال على الشيوخ، وربما جعل سببا واحدا هو والتلقين بحكم التشابه بينهما، ولكن الصواب أن بينهما فرقا. فالتلقين يكون عن معرفة من المحدث بذلك فيحدث به، أما الإدخال ففي الغالب أنه يكون من غير معرفة منه بالذي أدخل عليه، كأن يدس في كتابه فيحدث به وهو لا يعلم أنه أدخل في كتابه شيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه ويتبين الفرق بينهما. ولكن هناك وجه شبه وقاسم مشترك بين التلقين والإدخال. فالتلقين هو أن يدخل على الشيخ ما ليس من حديثه، إما جملة وإما مجزأ، ولكن على هذه الصورة التي بيناها، وهو أن يتبين للشيخ أن هناك من قال له هذا الكلام فيحدث به عن عمد، ولكن عن عمد في التحديث لا عن عمد في تلقي الخطأ، لأنه لا يظن أن ذلك خطأ. لو كان متعمدا للخطأ لكان ذلك من أنواع الوضع في الحديث، ولذلك نحن نتكلم ها هنا على أوهام الثقات. هذه الأسباب كلها التي نتحدث عنها كلها متعلقة بالثقات، أما ما كان عن غير الثقات فهذا له شأن آخر، هذا يدخل في العلل الظاهرة البينة الواضحة، وهذه ليست محل البحث. محل البحث الآن في العلة الخفية، والعلة الخفية هي التي نبين أسباب الوقوع فيها، فمن أسباب الوقوع هذا السبب وهو التلقين. والأمثلة التي معنا دلت على أن التلقين يقع على أئمة كبار مثل الليث بن سعد إمام، ومثل عبد الله بن مسلم القعنبي كذلك إمام، وهكذا. في الأعم الأغلب عليكم السلام أن التلقين إذا وقع على هؤلاء الثقات فإنما يقع لسبب وافق في تلك الحال، كأن يكون ممن يعتمد على كتابه، ولكن كتابه ليس حاضرا في ذلك المكان، أو يكون معتمدا على حفظه، يعني يكون حافظا ولكنه يثق ببعض تلاميذه أو ببعض أقرانه فيلقون إليه ما ليس من حديثه جملة أو جزءا منه فيحدث به بسبب ثقته بهم. وفي بعض الأحيان يكون هذا من باب الامتحان كما سأبينها إن شاء الله تعالى. جارت عادة بعض المحدثين أنه يحفظ ولكن تكون أحاديثه كثيرة فلا يعتمد على حفظه وإنما يعتمد على الكتاب، لكن هو مع حفظه للكتاب هو حافظ حفظ صدر، لكن الحافظة قد تخون صاحبها. ومن هذا الصنف الليث بن سعد رحمه الله، هو مصري من أهل مصر ولكن والي مصر أرسل الليث بن سعد مع وفد في مهمة لحاكم العراق، فهذه الإرسالية من مصر للعراق لم تكن إرسالية علمية حتى يكون الليث بن سعد متهيئا ومصطحبا كتابه معه، وإنما كانت لغرض في مصلحة المسلمين. فلما جاء الليث بن سعد للعراق فرح به أهل العلم فجلسوا معه وأرادوا الاستفادة منه، وجلس معهم وحدثهم فألقوا إليه بعض الأحاديث. الله أعلم هل كان هذا منهم على سبيل الامتحان لليث بن سعد أو كان عن قصد ممن حضر، إما أناس وضاعين أو لهم أهداف أخرى كإفساد حديث الليث بن سعد أو غير ذلك من الأسباب. المهم أنه ألقيت إليه بعض الأحاديث التي أخطأ فيها، ومنها هذا الحديث الذي بين علته أبو حاتم الرازي فقال إن الليث بن سعد حدث بهذا الحديث بالعراق ولقن عن سعد بن أبي وقاص فتلقن، يعني قبل التلقين فحدث به، فهذا وقع من الليث بن سعد على سبيل الوهم. مر معنا كلام ابن حزم وتشديده في هذه القضية، وابن حزم معروف بشدته رحمه الله تعالى، فهذا الإلزام الذي ذكره ابن حزم لا يلزم مثل هؤلاء الأئمة، لأن هناك أسبابا توقع في التلقين غير الأسباب التي ذكرها ابن حزم. هو ذكر أنه إما أن يكون على سبيل العمد فهذا من باب الوضع في الحديث وهذا ليس بأهل أن يؤخذ حديثه، أو يكون ذلك على سبيل الغفلة فيكون هذا مغفلا أيضا ليس بأهل أن يؤخذ منه الحديث. ليس من الضروري أن يكون لا هذا ولا ذاك، فلا يكون قاصدا للوضع في الحديث ولا يكون مغفلا، ولكن ثقة منه بمن حدثه أو إحسانا للظن بمن ألقى ذلك الحديث أو جاء على سبيل الوهم والكسل والخمول. فبعض المحدثين قد يكون كتابه قريبا منه في بيته وهو في البيت أو في المسجد الذي قريبا من البيت وكان بإمكانه إحضار الكتاب، ولكنه يظن أنه حافظ لمثل هذه الأحاديث فيحدث بها فيقع منه الوهم، ولم يكثر منه ذلك. لو كثر التلقين لهذا الصنف من الناس وإن كان بسبب أنه وثق ببعض الناس أو بسبب عدم اصطحابه لكتابه وما إلى ذلك، لو كثر منه لكان ذلك مؤثرا في حديثه. ولكن إذا وقع من العالم نادرا وله من الحديث الشيء الكثير وهو حديث صحيح فإن هذا لا يؤثر، تعرف هذه الأخطاء وتتقى وتجتنب، وإلا فإنه لا يكاد يوجد إمام من الأئمة إلا وقد أخطأ في الأحاديث إما بسبب تلقين أو غيره. فلو أن كل من أخطأ عومل هذه المعاملة اللازمة بسبب هذا التقعيد من ابن حزم لما بقي أحد، لا يكاد يوجد أحد يسلم من الوهم والخطأ، ولكن العبرة بكثرة ذلك. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. هذا المثال الذي ذكر يمثل سببا من أسباب وقوع التلقين، وهو عدم اصطحاب الكتاب في الرحلة. الليث بن سعد ما أخذ كتابه معه لما رحل للعراق، لأنه ليس في مهمة علمية وإنما في إرسالية ستعود بسرعة. القعنبي وثق بجعفر بن عبد الواحد، ولما لقنه زيادة عن أنس يعني وصل ذاك الحديث المرسل، ظن أن يعني هو أحسن الظن، ولم يظن أن أحدا سيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يدس في الحديث هذا الدس. فلما رجع للبيت وتثبت من الحديث، لاحظوا أنه ما انتهى إلى هذا الحد، لما حدث بالحديث ما انتهى إلى هذا الحد، رجع يتثبت لما وصل إلى البيت. فلما نظر وإذا بالحديث ليس كذلك، الحديث مرسل، فدعا على هذا الرجل فأصابته الدعوة نسأل الله العافية، بمعنى أنه سقطت عدالته واتهم بالكذب وافتضح أمره كما بين ذلك أبو زرعة رحمه الله تعالى. سيأتي معنا في مبحث الإدخال على الشيوخ أن ممن يثق بعض الأئمة الذين وثقوا بأبنائهم وأخذتهم العاطفة، مثل قيس بن الربيع، فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فأفسد حديث أبي، وسفيان بن وكيع بن الجراح وثق بوراقه، الوراق هو الذي يكتب له الكتب، فأدخل عليه الوراق ما ليس من حديثه فأفسد حديثه. عبد الله بن صالح كاتب الليث كان له جار يكتب بخط النيش بخط عبد الله بن صالح ويقذفه في بيت عبد الله بن صالح، فيظن عبد الله بن صالح أن هذا ورق سقط من كتابه، فيأخذه ويضعه في الكتاب ويحدث بهذه الأحاديث. وهكذا نجد أن هذا كما قلت هو يسمى الإدخال على الشيوخ، وهو شبيه التلقين. الرابط بينهما أنه كله من أنواع الإدخال والزيادة مما ليس من حديث المحدث. فإذا هناك أسباب قد تدفع لهذا، مثل ما قلنا الثقة وعدم اصطحاب الكتاب أو الكسل ونحو ذلك. هذا أو هذه الأسباب وتفهمها يجعلنا نعذر هؤلاء الأئمة الذين تقع منهم مثل هذه الأخطاء. ومن أشهر ما هنالك الحديث الذي ورد في الجمع بين الصلاتين، وهو حديث كثر كلام أهل العلم فيه وأطال الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث في الكلام عليه، ولعله إن شاء الله تعالى يأتينا في المبحث الآتي. هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أظنه حديث معاذ في الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم. للحديث علة جعلت كثير من أهل العلم يستنكرون هذا الحديث على قتيبة بن سعيد، لأن قتيبة حدث به عن الليث بن سعد هذا الحديث، حتى إن بعض الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره رووا هذا الحديث عن قتيبة، قتيبة صار يفخر يقول إن أحمد بن حنبل رووا عني هذا الحديث. فهذا الحديث الذي استنكر على قتيبة بن سعيد، يقول البخاري، روى الحاكم في معرفة علوم الحديث عن البخاري أنه سأل قتيبة قال قلت له مع من كان معك حينما أخذت هذا الحديث عن الليث؟ قال كان معي خالد بن نجيح المدائني. قال البخاري: وكان خالد يدخل الحديث على الشيوخ فيلقنه لكن من غير أن يعلم، وكان هذا هو الفارق بين التلقين والإدخال على الشيوخ، فأدخل هذا على قتيبة بن سعيد دون أن يعلم، وهو حديث موضوع كما قال الحاكم، والصواب أنه معلول، وسبب العلة سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها، لأن للحديث أصلا لكن بغير هذا اللفظ، ولكن جاءت فيه هذه الزيادة في المتن، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم. المقصود من هذا والشاهد أنه ينبغي أن يعذر هؤلاء الأئمة الذين وقع منهم ذلك نادرا، وأنه لا يقدح في المحدث إلا إذا كثر ذلك منه، وأن هذا من أهم الأسباب التي توقع العلة في الحديث، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصفرة والكدرة. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر، وأخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة التي ترى ما يريبها إنما هو عرق، أو قال عروق، رواه أحمد أبو داود بن ماجه وحسنه المنذري. قوله يريبها يتشك فيه هل هو حيض أم لا، قوله عرق كسر العين وإسكان الراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب الذي أفرده المصنف في الكلام على الصفرة والكدرة من أهم مسائل الحيض والنفاس، وذلك أن المرأة في كثير من الأحيان بل لا يكاد يسلم من ذلك امرأة قبل أن تنزل عليها الدورة، ينزل عليها شيء من الكدرة والصفرة قبل نزول الدم، وبعد فراغها أيضا وبعد انقطاع الدم يستمر معها لوقت، إما وقت يسير أو قد يطول، ربما استمر يوم أو يومين، أيضا الكدرة والصفرة. وفي الغالب أن بعد الدم يكون كدرة ثم يتحول إلى صفرة، ثم بعد ذلك يخرج الطهر وهو السائل الأبيض الذي يسمى القصة البيضاء أو الجفاف. فما حكم هذه الصفرة والكدرة؟ نقول إن هذه الصفرة والكدرة إما أن تكون متصلة بالحيض أو تكون منفصلة عنه، فإن كانت متصلة بالحيض فإما أن تكون قبله أو بعده، فإن كان اتصالها بالحيض بعد الحيض فلها حكم الحيض، ولا تكون المرأة طاهرة إلا إذا طهرت تماما من الدم والكدرة والصفرة ثم بعد ذلك رأت الطهارة. والنساء على صنفين في الطهارة، منهن من تكون طهارتها بخروج سائل أبيض يسمى القصة البيضاء، ومنهن من تكون طهارتها جفافا، أي لا ترى سائلا فضلا عن أن ترى كدرة أو صفرة وإنما تجف، وكل امرأة أدرى بحالها. إذا كانت الكدرة أو الصفرة متصلة بالحيض بعده فلها حكم الحيض، أما إن كان اتصالها بالحيض قبله فهذه مشكلة والخلاف فيها قوي، ولا نجد دليلا يدل على أحد القولين صراحة، لأن هناك قولين لأهل العلم في هذا، فمنهم من يرى أن لها حكم الحيض وأنها ابتداء الحيض، فإذا رأت المرأة الكدرة أو الصفرة قبل الحيض فإنها تتوقف عن الصلاة وتفطر لو كانت صائمة، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها. ومنهم من يقول لا، بل لا تزال طاهرة حتى ينزل عليها الحيض وما يدريها أن هذا حيض، فقد ينزل عليها كدرة أو صفرة ثم بعد ذلك ينقطع، فيكون للكدرة أو الصفرة في هذه الحال حكم الكدرة والصفرة المنقطعة عن الحيض، والتي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فلعلي أرجع الكلام والتفصيل في هذه بعد أن نبين الكلام أو نبين حكم الكدرة والصفرة المنفصلة عن الحيض. إذن الكدرة أو الصفرة المتصلة بالحيض والتي تأتي بعد الحيض هذه لها حكم الحيض. في بعض الأحيان ترى المرأة الطهر وربما طهرت ومكثت أياما ثم ينزل عليها بعد ذلك كدرة أو صفرة وليس دما، لو نزل دما لكان ذلك حيضا، لأن الحيض هو السيلان، فإذا خرج الدم ومعنى ذلك أنه سال فهذا يكون حيضا. فإذا كانت الصفرة والكدرة بعد الطهر فحديث أم عطية هذا هو أقوى وأوضح وأصرح ما في الباب. لكن مشكلة هذا الحديث مثل ما رأينا الآن من كلام المصنف أن الحديث بهذا اللفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، هذا إنما رواه أبو داود بهذا اللفظ، وأما رواية البخاري فليست صريحة في أنهم لا يعتدون بالصفرة والكدرة. وأنا حقيقة لا يحضرني لفظ البخاري، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى نذكر في درس آخر إلا إذا كان أحدكم يذكر لفظه. ربما ظلنا فيه الآن، لا ما هو بعد، لا ليس كذا، لا نشوفه الآن. نعم، هذا لفظه عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني ما صرحت أنه بعد الطهر. نعم، يعني ما ذكرت أنه بعد الطهر. فاللفظ هنا مشكل، اللفظ الرواية التي في البخاري يعني كأنه لا يعتد به البتة، لا متصلا بالحيض ولا منفصلا عنه. لكن رواية أبي داود هذه التي جاء بلفظها المصنف هنا وهي بزيادة بعد الطهر، لعلها إن شاء الله تعالى هي لا أقول الأرجح من حيث الصناعة الحديثية، ولكن فيها مزيد بيان، وهناك بعض الآثار التي تدل على هذا، مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما كانت النساء يأتين للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه وتعطيهن عائشة الكرسف أو تصف لهن الكرسف، ويطلعن عائشة على ما يرين، وتقول لهن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا دليل على أن الذي تراه النساء ليس كدرة فقط بل صفرة، لأنه قريب من الطهارة، وهذه هي الصفرة التي تكون قريبة من الطهارة، هي تلتبس على بعض النساء. فمثل هذا يؤكد أن هذا هو الصواب في مثل هذا الحديث، أنه لا يعتد بالصفرة ولا بالكدرة يعني بعد الطهر، وأما إذا كان ملاصقا للحيض فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا واضح وبين. طيب، هذه الصفرة والكدرة إذا كانت منفصلة عن الحيض فإنها لا يعتد بها في مثل هذه الحال، يعني لا تؤثر ولا تمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام ولا من إتيان زوجها إياها. لكن إن كانت متصلة بالحيض من بدايته فهذه هي التي تشكل، ومثل ما قلت أن بعض أهل العلم يرى أن لها حكم الحيض لأنها متصلة به، لكن قد يناقش هذا القول ويقال ما الذي أدراكم أنها متصلة بالحيض؟ إن كان لأجل قرب موعد دورة المرأة وعادتها فإنه لا يلزم، قد تتخلف العادة قد تتأخر، والأصل أن هناك مسبب للكدرة والصفرة بحيث أنها تدرجت، لأن الدم يبدأ يخف حتى يصير كدرة، يعني يكون بني اللون، وهذا في نهايته في قرب انقطاعه فيتحول إلى هذا اللون، ثم يخف أكثر وأكثر وتبدأ تنزل السوائل الأخرى غير الدم، فتخفف من ذلك الدم ولا يبقى إلا الآثار التي في جدار الرحم، وتخالط هذا السائل فيتحول إلى صفرة، يعني الصفرة هي سائل يخالطه دم يسير، السائل يكون أبيض والدم اليسير إذا خالطه تحول إلى صفرة، يعني كدر بياض ذلك السائل الأبيض فجعل فيه حمرة قليلة تتحول إلى صفرة مع مخالطة هذا السائل، وهذا يدل على أن الحيض لم ينتهي بعد لأنه بقي فيه بقايا وإن كانت يسيرة، أما في بدايته فليس هناك دم يسبقه وإنما هذا نزل فجأة هكذا، فهو يفترق في حقيقته عن الكدرة والصفرة الملاصقة أو المتصلة بالحيض بعده. فأنا الذي يغلب على ظني أن قول من يقول إنه لا يعتد به في هذه الحال هو الأقوى، لكن من أراد أو من أرادت من النساء أن تأخذ بالحيطة فلا شك أن الحيطة في مثل هذه الحال أن تصلي وأن تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأنها لو كان ذلك حيضا لما ألزمت بقضاء الصلاة، وتقضي الصوم احتياطا ولا تقضي الصلاة ويمتنع منها زوجها. من صانعت هذا فلا شك أنه أبرأ لذمتها وأحوط لها، ومن لم تعتد به أرجو أن يكون ذلك صوابا، ولكن المسألة ظنية، يعني لا نستطيع أن نقطع بأن هذا هو الصواب، ولكن هذا الذي يغلب على ظننا. ولذلك أنا أقول إن من احتاطت لدينها وصنعت هذا الذي أشرت إليه فلا شك أنه أبرأ لذمتها. أما الحديث الآخر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها إنما هو عرق أو قال عروق، يعني لا يعتد به، فالحديث الذي يغلب على ظني أنه غير صحيح، ولو صح فإن معناه غير واضح، حتى وإن فسر بيريبها أي تشك فيه هل هو حيض أم لا، هذا ليس فيه ما يدل صراحة على أن ذلك كدرة أو صفرة، فقد يكون دما نازلا ولكنه في غير موعد الطهر، مثل المرتابة والتي يصيبها شيء من الاضطراب في الدورة. فاللفظ الحديث غير صريح والله أعلم. اللي هو يريبها يا الله خير والله طيب
تقضي الصيام ولا يقضي
ما شاء الله.
كره النووي في رب الطالبين في الجلد الأول صفحة 350.
جزاك الله خير. طيب نبلغ الأخوة الذين يسمعوننا في الشبكة، يقول الشيخ أحمد جزاه الله خير يقول إن هذا الكلام الذي قلته وهو الأخذ بالأحوط قاله النووي رحمه الله تعالى في كتابه روضة الطالبين، قال إن الأحوط للمرأة في هذه الحال أن تصلي وأن تصوم وتقضي الصوم ولا يقربها زوجها، هذا إذا كانت الكدرة والصفرة متقدمة عن الحيض، والحمد لله على توفيقه.
باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ وتغتسل كل صلاة. أما الوضوء لكل صلاة فقد تقدم في أبواب الوضوء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه وتوضأ لكل صلاة، أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان. وأخرج أحمد بن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وأما الغسل كل صلاة فقد تقدم في أبواب الغسل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، وأبو داود تقدمت بقية الحديث. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قريبا الذي أخرجه مسلم وفيه فكانت تغتسل لكل صلاة، وقد ضعف الأئمة حديث الأمر بالغسل لكل صلاة وصححوا أنها فعلت ذلك من نفسها.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة تقدم الكلام عليها يوم أمس وبينا أنه لا يلزم المرأة أن تغتسل لكل صلاة، وأنه ليس هناك حديث صحيح يدل على أمر المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، والأحاديث التي ورد فيها الأمر بذلك كلها معلولة. وأما الحديث الذي في صحيح مسلم أن أم حبيبة بنت جحش وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما كانت تغتسل لكل صلاة، فهذا بفعلها بنفسها، يعني لم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا أمرها بذلك، وإنما هي التي كانت تصنع ذلك. ومن روى هذا الحديث وذكر فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لها بالغسل فإن هذا من الخطأ من بعض الرواة كما قلنا يوم أمس بسبب روايته الحديث بالمعنى واختلط عليه الأمر.
باب ما جاء في تحريم وطئ الحائض وما يباح من غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد أبو داود والترمذي وفي إسناده مقال. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلى النكاح وفي لفظ إلى الجماع، رواه الجماعة إلى البخاري. وأن كلمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري. وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وعن حذاء بن حكيم رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار، وأبو داود بإسناد رجاله لا بأس بهم. فناشى رضي الله تعالى عنه قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتذر بإزار في فور حيضها ثم يباشرها، متفق عليه. قول في فور حيضها بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه.
طيب، هذه المسألة من المسائل المهمة التي يحتاج الناس للتفصيل فيها، وهي مسألة إتيان الحائض. فالآية صريحة في سورة البقرة في أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي الرجل أهله في حال الحيض، فيقول الرب جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولذلك بإجماع أنه لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في حال حيضها، هذا يحرم حرمة قاطعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز للرجل أن يباشر امرأته لكن من غير جماع، يصنع ما بدا له من غير جماع. بعض الناس الذين ابتلوا في هذه الأزمان بالشذوذات وبتتبع زلات أهل العلم ظنوا أنه يجوز للرجل أن يأتي المرأة من دبرها ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، مع أنه ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك، وفي بعض الأحاديث فيها الاستثناء ما لم يكن في المأثى، يعني سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتي امرأته مقبرة ومدبرة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما دام في المأتى، يعني في موضع الحرث. والرب جل وعلا نص في محكم التنزيل على ذلك بالإشارة، فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فسماه الرب جل وعلا حرثا، والحرث لا يكون إلا في موضع النبات الذي هو موضع الورد، ومعلوم بأن دبر المرأة ليس محلا لذلك وليس موضعا للحرث. وهذا مما تجفوه الطباع ولم يعرف إلا في قوم لوط، ومن ابتلي بذلك فإنه يمكن أن يكون ممن تأثر بعمل قوم لوط، نسأل الله العافية. والرب جل وعلا حينما جعل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وعاقب أمة بأكملها بسبب هذا الفعل وإن كان في الرجال، لا يمكن أن يكون بهذه الصفة وهو يباح بالنسبة للمرأة، لأن الله جل وعلا لم يعاقب أمة من الأمم يفشو فيها مثلا الزنا بهذا الشكل بمثل هذه العقوبة، لو كان ذلك الجرم أخف من الزنا، بل هذا دليل على أنه أشد عقوبة، والسبب أنه ليس موضعا للحرث وإنما هذا موضع للإخراج وليس موضعا للإدخال، وهذا مما يفسد المرأة ويفسد الرجل أيضا. فربما أن بعض الرجال لا يرغب بعد ذلك في اتيان المرأة في موضع الحرث، وبالتالي يقل الإنجاب، ثم إن هذا يحصل من جرائه بعض الأمراض التي تفشو في الناس، مثل هذه الأمراض التي انتشرت الآن في العالم الغربي، كل ذلك بسبب إقدامهم على مثل هذه الأعمال التي تخالف الفطر. فعلى كل حال الكلام في هذا طويل، ويستحسن أيضا تدعيم مثل هذه الأقوال بكلام الأطباء، فإن مثل هذا له من الأضرار حسب ما قرأت في بعض مواقع الإنترنت، هناك بعض البحوث التي كتبت في هذا، له من الأضرار الشيء الكثير، لأنه ليس موضعا لهذا الأمر، وإنما يبتلى به أناس عندهم كما قلت مثل هذه الشذوذات التي قد تدفعهم للوقوع في مثل هذا، وبالتالي يحصل لهم وللمرأة من الأضرار أشياء تحدث عنها في مثل هذا. فمن ذلك على سبيل المثال أنه يؤثر على موضع الإخراج، بحيث أنه يمكن أن لا يكون هناك بعد ذلك ذاك التحكم في مثلا خروج الريح ونحوها مثل ما كان في الأول، لأن تضعف عضلات المكان. وأنا حينما يسألني بعض الناس وشبه لهم هذا بمثل مواقف السيارات، لعل بعضكم رأى مواقف السيارات أو بعض الأماكن التي يمنع أو تمنع السيارات من الدخول فيها، تجدون أنهم يضعون في الأرض أشباه السكاكين التي تسمح بأن تأتي من الجهة المعاكسة ولا تسمح بالدخول من يعني تسمح بالخروج ولا تسمح بالدخول. لو حاولت الدخول عجلات السيارات ستتشقق بسبب هذه أو بسبب هذا الحديد الذي وضع في الأرض على هيئة السكاكين. لماذا؟ لأنه يمنع الدخول من هذه الجهة. فكذلك أيضا هذا الموضع جعلها الله جل وعلا موضعا للإخراج وليس موضعا للإدخال، كما أن ماء الرجل إذا يعني جاء في هذه الأماكن يسبب للمرأة أذية فيما بعد. ولذلك الرب جل وعلا يعني ما جعل هذه العقوبة الشديدة على قوم لوط إلا لأن هذا فيه من الأضرار ما لا يعلم مدى إلا الله. وهناك بعض الحكايات التي تذكر في هذا، لا يعني أدنس مسامعكم بذكرها لأن هذا مما يستقبح ذكره، وإلا تبلغنا بعض الحكايات عن بعض آثار هذه الأعمال، نسأل الله العافية. والشاهد من هذا كله انطلاقا من التعليق على هذا الحديث حتى لا يظن ظان أن بإمكان الرجل لو كانت المرأة حائضا أن يأتيها من دبرها، وليس كلامي هذا اعتمادا على هذا الحديث وهو الحديث الأول حديث أبي هريرة من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. فمثل هذه الأحاديث التي فيها هذا التهديد والوعيد لا أعرف أن فيها حديثا صحيحا في مثل المنع من هذا الأمر بهذه الصفة، يعني بتهديد إما لعن أو عقوبة أو اتهام أو رمي بالكفر أو نحو ذلك، ما أعرف أن شيئا من الأحاديث صح في هذا. ومن ذلك هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث ضعيف وليس صحيحا، ولو كان صحيحا لكان نصا في الباب. الحديث الآخر عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. لا
كلام اليهود
السابق يعني
مؤاكلة الحائض.
في الحديث السابق أيضا الذي هو حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله الآية. يعني الحديث واضح بأن هذا من أخلاق اليهود التي خالفهم فيها الإسلام، والمرأة ليست بتلك الحالة التي جعلتها عليها اليهود من هذه المنزلة الرديئة، لا تؤكل ولا تجامع في البيوت. يعني ليس المقصود بالجماع النكاح، وإنما المقصود أن تكون مع الرجل في البيت. قد يكون هذا منهم والعلم عند الله أنه رغبة في البعد عنها حتى لا يقع، يمكن هذا أصل مسألة حتى لا يقع في الجماع، مثلا كأن يكون الرجل مشتاقا إلى أهله ونحو ذلك. وقد يكون هذا من اعتقاداتهم الخاطئة بأن المرأة نجسة، وهذا يمكن من مخلفات اليونان وما في معتقداتهم من احتقار المرأة والظن بأنها كائن نجس، وكانوا يناقشون هل للمرأة روح أو ليس لها روح، هل هي إنسان أو ليست إنسان. يعني كانت المرأة محتقرة عند اليونان احتقارا بالغا. فقد يكون هذا من مخلفات تلك العقائد، والعلم عند الله. على كل حال الحمد لله أن في ديننا مثل هذا العدل والإنصاف، والمرأة هي أم الرجل وزوجته وأخته وابنته خالته وعمته، ونعرف أنه جعل لها من التقدير هذا الذي دلت عليه النصوص، وليس هذا موضوع الإسهاب في ذلك. أما بالنسبة لحديث عكرمة الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، فهذا معناه صحيح كما جاء في حديث عائشة الذي في آخر هذا الباب، كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضها ثم يباشرها، متفق عليه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من أهله شيئا لم يقرب المرأة قربانا، يعني لم يطأها في الفرج لأن ذلك محرم كما تقدم معنا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة في ما دون الفرج بين الفخذين أو على أي حال يريد الرجل من أهله ما لم يقع في المحظور، لا يجامع في مكان الحيض ولا في الدبر، وما عدا ذلك بإمكان الرجل أن يصنع بأهله ما شاء. إذن رواية عكرمة هذه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رواها أبو داود وسكت عنها هو والمنذري، هذا السكوت ليس معناه التصحيح. سكوت أبي داود فيه تفصيل ذكرناه في مصطلح الحديث، وخلاصته أن أبا داود قد يسكت عن الحديث وهو من أصح الصحيح ويكون الحديث مخرجا في الصحيحين، وقد يسكت عن الحديث وهو صحيح وإن لم يخرج في الصحيحين، وقد يسكت عنها الحديث وهو حسن، وقد يسكت عن الحديث وهو ضعيف، وقد يسكت عنه وهو ضعيف جدا. ولو لم يكن من علة في هذا الحديث الآن أمامنا إلا أن عكرمة قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفصح من هي تلك التي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى هنا بالعنعنة. فمثل هذه الحال يردها المحدثون، إذا روى التابعي حديثا عن أحد من الصحابة وأبهم اسمه، لم يفصح باسمه ولم يصرح بالسماع منه، فإن هذه الرواية تعد منقطعة ويسمونها أحيانا مرسلة، والسبب أنه لم يفصح باسمه حتى يتبين لنا هل سمع منه أو لم يسمع، والأصل عدم السماع، فإذا نبقى على الأصل حتى يتبين ضده. إذا كان يريدنا أن نقبل فليفصح باسم هذا الصحابي حتى ننظر هل هو من الصحابة الذين سمع منهم أو لا. فهذه الرواية لو لم يكن فيها إلا هذه العلة لكفى بالحكم عليها ضعفا، لكن معنى الحديث صحيح كما قلنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ورواية مسروق الآتية قال: سألت عائشة أو سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت: كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه، يعني كون الحديث لا يروى إلا عند البخاري في تاريخه هذا مظنة يكون الحديث معلولا، يعني لو كان صحيحا لا جاء في شيء من دواوين الإسلام المشهورة الأخرى. وعلى كل حال فهذا فتوى من عائشة رضي الله تعالى عنها وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتوى تتلاقى مع حديثها الآخر، فمعنى الحديث أيضا صحيح إلا أنه لا يفهم على عمومه، يعني كل شيء إلا الفرج مما اعتاد الرجل أن يناله من زوجته، أما كل شيء ويدخل في ذلك الدبر فلا، هذا لا يمكن أن يفهم من هذا الحديث. حديث حزام بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. رواه أبو داود بإسناد رجاله لا بأس بهم، أيضا هذا يحتاج من يقف على إسناده. لا شك أن معناه صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصنعه، فليس في الحديث ما يمكن مثلا أن يحتاج منا إلى تأكد وتثبت من صحته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نكون إن شاء الله بعد الأذان.
التوك يعني أكثر من 200 اللي في البالتوك اليوم، لكن حتى الآن في موقع البث الإسلامي المباشر لا يوجد أي سؤال، يعني أنا أفاتحه كذلك حتى أوثق ما بيني، إذا تريد سؤال من الشبكة وسؤال من الإخوة كذلك ممكن، يعني عشان
يعني في أسئلة؟
في أسئلة هنا حوالي 5 أسئلة.
طيب نتكلم شوي في نهاية هذا الباب. بين المصنف معنى قوله فور حيضها، لأن المقصود بفور الحيض أوله ومعظمه، يعني شدته، لأنه جرت العادة أن أول الحيض يكون شديدا، يتدفق الحيض بشدة، هذا هو المقصود بفور حيضها. الآن نتيح الفرصة للأسئلة، يعني لمدة تقريبا ربع ساعة إلى أن يأتي وقت الإقامة، ثم نتوقف، ويكون توقفنا إن شاء الله تعالى إلى بعد كم 3 أسابيع. طيب. والله بودنا، لكن هو المشكلة يعني الامتحانات يعني تبدأ. ها؟ لا 21 يعني لمدة شهر. ها؟ طيب على كل حال إن شاء الله سيعلن بإذن الله في سيعلن في موقع البث المباشر إن شاء الله استئناف الدرس يمكن بعد 3 أسابيع أو 4، لأن الآن الامتحانات قادمة وفيه إجازة، وجرت العادة عندنا في البلد هنا أن يتوقفوا عن الدروس في مثل هذه الفترة، وبودنا لو نواصل، لكن المشكلة أنهم يتأثرون الطلاب بمواصلة الدروس لأنهم يحتاجون للاستعداد للامتحانات. فنبدأ الآن بالأسئلة. في شيء؟ تفضل.
المراسيم كونية هي من هذا الفريق أيضا، بعض العلماء قال أنها
هي أصح المراسيم. مراسيم سعيد بن مسيب.
نعم.
يعني هل كذلك لا تقبل على الإطلاق؟ هناك من العلماء قال أنها يعني هي أقوى المراسيم.
بالنسبة لمراسيل سعيد بن المسيب فصلنا فيها في الحكم الآن على الحديث المرسل في درس المصطلح، وخلاصته أن مالكا وأبا حنيفة رحمة الله عليهما يقبلان الحديث المرسل، وأن الإمام أحمد يقبله في حال الحاجة أو شدة الحاجة إليه، لأن من عادته أن يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، ومن الحديث الضعيف الحديث المرسل. أما بالنسبة للشافعي رحمه الله فقد فصل في هذا، فهو لا يقبل الحديث المرسل إلا أن يتقوى بأمر آخر. فمراسيل سعيد بن المسيب جعلت مثالا عند الإمام الشافعي رحمه الله للمرسل الذي يتقوى، لأنه اشترط أن يكون المرسل من كبار التابعين في شروط ذكرناها في موضعها لا نطيل بذكرها، لكن الشاهد أنه لابد أن يتقوى عند الإمام الشافعي إما بمسند من وجه آخر أو بمرسل من غير طريق من أرسله، أو يجري عليه العمل أو يوافق قول صحابي. هذا بالنسبة للمسألة. نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سؤال: ما حكم البطاقات الائتمانية جزاكم الله خير؟
بالنسبة للمعاملات المالية المستجدة والمستحدثة في هذا العصر، الحقيقة أن الغالبية العظمى جدا منها إن لم تكن كلها صنيعة غربية، ونعرف أن العالم الغربي يعنون عناية فائقة بالأمور المادية، وهي أو هذه المعاملات المصرفية كلها عندهم قائمة على الربا، ويحاولون أن يستدروا أموال الناس بوسائل وطرق شتى فتحت من جرائها أبواب متعددة. فعلى سبيل المثال بالنسبة للتأمين، نجد أنها شركات ليس عندها بضاعة ولا تقدم شيئا، وإنما غاية ما هنالك أنها أرباح ربوية، يضع الإنسان المال ليحصل على مال أكثر منه، فهي عملية ربوية بحتة. يعني تدفع مثلا 1000 ريال لأجل أنه إذا أصابك حادث يكلف 2000 ريال تدفع عنك شركة التأمين، إذن هو ربا، مال بمال وزيادة. وبالإضافة إلى ذلك فهذه الشركات تأكل أموال الناس بالباطل، لأنه في كثير من الأحيان لا يقع شيء من الحوادث فيأخذون هذه الأموال بلا حق. ما الشيء الذي قاموا به؟ هل تعبوا؟ هل عندهم تجارة؟ أبدا، هي مجرد أكل أموال الناس بالباطل. هذا بالنسبة لموضوع التأمين. أما كان مقصود بالبطاقات الائتمانية، البطاقات التي تعطيها البنوك لعملائها، بخاصة العملاء الذين عندهم حسابات في هذه البنوك، لأجل أن الواحد لو لم يكن في رصيده شيء من المال يقرضونه لمدة معينة بشرط أن يسدد هذا المبلغ في خلال 45 يوما، وإن لم يسدد هذا المبلغ في خلال 45 يوما فإنه يترتب على ذلك زيادة، يعني ربا. فهذا ربا صريح، ولا يجوز للمسلم أن يضرب عقدا ربويا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. بعضهم يقول أنا واثق أنني سأسدد لأن راتبي ينزل قبل 45 يوما، يقول حتى وإن وثقت لا يجوز لك أن تضرب عقدا ربويا، ثم إن هذه الثقة ليست في محلها، لأنك قد يجري لك حادث وتكون تدخل في غيبوبة، ثم تزيد المدة غيبوبتك عن 45 يوما ويترتب على ذلك الربا، وتكون أنت المتسبب، أنت الذي ضربت العقد الربوي. قد تمرض وتنشغل عن ذلك، قد يوقف راتبك لأي سبب من الأسباب، إلى غير ذلك، يعني الأسباب كثيرة جدا. فلا يجوز للمسلم أن يضرب عقدا ربويا مهما كانت الحال. يضاف إلى ذلك أيها الإخوة أنه يؤخذ على كل عملية من هذه العمليات، يعني عندنا في المملكة 36 ريالا على كل عملية، وهذا المبلغ زيادة، يعني ربا، لأن الربا ليس محصورا، رحمك الله، الربا ليس محصورا في مبلغ معين، الريال الواحد ومئة الريال سيان كله ربا، فالحكم واحد. بعضهم يسمي هذا أتعاب للبنك، لماذا لا يجعلون هذه الأتعاب على البطاقات العادية للسحب من الصراف؟ لماذا لا يأخذون عليها شيئا ولا يسمون ذلك أتعابا؟ لماذا لا تأتي هذه الأتعاب على البطاقات الائتمانية هذه؟ فالشاهد أنها حرام ولا تجوز.
هي صحيح انه في اتصال وغيرها وخدمه حياتك لا تتجاوز 10 أيام أو 12 يوم.
الإخوة يسألون يقولون إن بعضهم يقول إن هذه البطاقة وأتعاب البنك لا تكلف إلا يمكن قرابة ثلث أو ربع هذا المبلغ الذي يأخذونه، يعني 36 ريال، يعني يمكن تكلف مثلا لو كانت مكلفة 10 ريال أو نحو ذلك، فهذا دليل على أن هذه الزيادة زيادة ربوية. بعض الإخوة يضيف يقول إن بعض البنوك تأخذ مبلغا سنويا أيضا على هذه البطاقة. على كل حال هي كل صورها تدل على أنها مما يجب على المسلم تركه، لأن الحرام فيها واضح.
شوف بقي عندنا 5 دقائق وعندنا 5 أسئلة. السؤال الأول: إذا استحاضت المرأة بعد الأذان ولم تكن قد أدت الصلاة بعد، هل يجب عليها أداؤها بعد الطهر جزاكم الله خير؟
نقول نعم، إذا طهرت تقضي تلك الصلاة ما دام أنه أذن وهي لم تنزل عليها الدورة ونزلت عليها بعد الأذان، نعم تقضي تلك الصلاة.
طيب السؤال الثالث: شيخنا أحيانا بعدما أتبول ينزل مني ماء كالمني، فهل هذا يوجب الغسل؟
لا، هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل إلا الإيلاج يعني الجماع أو الإنزال، إنزال المني. نعم.
السؤال الرابع: زوجتي يقول السائل يقول زوجتي أخبرتني أنها قد تطهرت فجمعتها ثم أخبرتني أن الدم نزل عليها، فما الحكم في ذلك؟
تستغفر الله وتتوب إليه ما دام أنكما ما قصدتما الجماع في الحيض وهذا كان نتيجة خطأ، يعني إن شاء الله لا يؤاخذكم الله بذلك.
السؤال الخامس: وما عليه الواقع على أهله من دبرهم إن تاب؟
التوبة والاستغفار بس، عليه وعليها التوبة والاستغفار من ذلك الفعل.
السؤال السادس: أين تقف المرأة إذا أمت في الصلاة امرأة واحدة أو أكثر وجزاكم الله خير؟
يعني أهل العلم يقولون أنها تقف في الوسط، في وسط النساء،
في وسط،
في وسط النساء.
طيب الأخ الذي سأل في سؤال لكن طويل، يعني
والله شكله طويل،
هذا
يعني
طويل. طيب أرجع للسؤال، الأخ الذي سأل أمس سؤال ويوضح قليلا في سؤاله، يقول في سنن أبو داود في كتاب الجهاد باب سكن الشام حديث فيه لفظ تقذرهم نفس الله تلفظهم أرضهم، ما صحة الحديث وما معنى العبارة، وهل يصح الاستشهاد بها على صفة النفس لله سبحانه؟ ويوضح الأخ السائل سؤاله يقول أنا أريد درجة الحديث أولا وشرح العبارة ثانيا، وهل وثالثا هل يستشهد بها على صفة النفس لله في سنن أبو داود في كتاب الجهاد باب سكن الشام؟ ونفس السائل يقول ما رأي الشيخ في تحقيق محمد عوامة، نفس السؤال لمصنف ابن أبي شيبة، يقول وما أحسن تحقيق للكتاب؟
يقول الأخ ما كان معنا البارحة، يعني نحن بينا أن تحقيقه للمصنف إن شاء الله تعالى أنه جيد، أنا ما سمعت يعني عنه تلك العيوب التي تؤثر، وأنا ما حقيقة ما اطلعت عليه إلى الآن، لكن أسمع طلبة العلم يذكرونه ويعني ننتظر، يعني ما نتعجل. أما يعني بالنسبة للتحقيق فعندنا في المملكة الشيخ سعد الشتري وفقه الله يحقق الكتاب، ولعله يخرج إن شاء الله تعالى بإخراج أفضل إن شاء الله تعالى.
سؤال طويل نأجله.
السؤال الطويل شيخ.
والله مؤجلها أحسن. نعم. على كل حال يعني نسمح الإخوة عذرا لعلنا إن شاء الله تعالى يعني حتى الأخ سأل عن الحديث إن شاء الله تعالى نجيبك، لكن لعل إن شاء الله في استئناف الدروس لأن الآن الإقامة عندنا أوشكت ويمكن ما نستطيع نجيب على السؤال، فنستميحك عذرا يا أخي إن شاء الله تعالى إلى استئناف الدروس إن شاء الله.
أنا في سؤال شيخ أجلته للنهاية يعني قصير لكن في دقيقة، من يناصب العداء لأهل البيت، أهل السنة أم الروافض؟
من يناصب العداء لأهل البيت؟ يعني المسائل هذه تحتاج إلى تفصيل فيها، يعني هو في حقيقة الأمر أن الروافض هم أعداء أهل البيت، لأن محبتهم لهم التي يزعمونها ليست محبة حقيقية. يعني دعوني أذكر فقط مثالا، هل أهل البيت أو هل هذا اللفظ مقصورا فقط على علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وفاطمة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام له بنات أخريات، له زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن، لماذا هذه المحبة لا تكون لبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام له أبناء عم آخرون كحمزة وعقيل وغيرهم، فأين هذه المحبة لا تكون لأبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم الذين حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخ لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، لماذا لا تكون هذه المحبة المدعاة لهؤلاء أيضا وكلهم في درجة واحدة؟ لماذا خص علي رضي الله تعالى عنه بهذه الخصيصة ولماذا خصت فاطمة بهذه الخصيصة وليس هناك أي تبرير عقلي لهذا الفعل أو لهذا التصرف؟ على كل حال الموضوع يطول ويحتاج يمكن إلى
في سؤال في العقيدة
وقت أكثر من هذا
سائل.
في الوقت ضيق
خلاص no.
يعني
هذا
يعني تقول
هذا
يعني
إن شاء الله
لا إن شاء الله
إذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نجيب عن إن كان هناك سؤال بقي. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانك اللهم.